أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا زال الكلام في أحكام الفاعل، وقد عرفنا أن من أحكامه أنه لا يجوز تقدمه على الفعل، إما للتعليل الحكمي الذي ذكرناه سابقا، وهو أن تقدم الفاعل على الفعل يوقع التباسا لدى المخاطب بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ومفاد كل من هاتين الجملتين مباين لمفاد الأخرى، فيقع الالتباس حينئذ وهو ممنوع في اللغة العربية. وإما للتعليل الصناعي الذي هو تعليل مضطرد يضبط القاعدة على نحو كلي، فإن التعليل الحكمي قلنا أنه لا يمكن أن يكون أو لا يمكن أن يفسر لنا كلية هذه القاعدة. وإما للتعليل الصناعي وهو أن الفاعل لاحتياج الفعل إليه معنى واستعمالا فهو كالجزء من الفعل، وما هو جزء من الشيء فلا يتقدم على ذلك الشيء، إذ لا يتقدم عجز الشيء على صدره. ولذلك كلما تقدم هذا الفاعل فإنه لا يعود فاعلا، وإنما يجب أن يصير مبتدأ، لأنه يصير معرضا لتسلط العوامل عليه، فهو لانسلاخه هذا المبتدأ، هذا الذي كان فاعلا وقدم، فهو لانسلاخه عن الفاعلية فقد خلى الفعل عن فاعل، فوجب تقدير فاعل لا، إذ لا يتقوم الفعل إلا بفاعل، فلا بد من تقدير فاعل. هذا من جهة، ولجهة صيرورته مبتدأ، هذا الذي انسلخ عن فاعلية، لجهة صيرورته مبتدأ فلا بد حينئذ أن تشتمل الجملة بعده على رابط يربطها بالمبتدأ، لأن الجملة إذا كانت خبرا احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ، فلذلك كان لا بد أن يكون هذا الضمير المستتر مطابقا للمبتدأ. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن هذا الفاعل قد فرضناه مستترا، واستتاره يكون على أن يكون ضميرا، وإذا كان ضميرا فالضمير يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، والضمير عين مرجعه، فإن كان مرجعه مثنى فالضمير لا بد أن يكون مثنى، ولا لم يكن عين مرجعه، وهكذا. طيب، وقد علم من ذلك أنه إذا وقع الفاعل متأخرا عن الفعل على أصله فلا يحتاج حينئذ الفعل إلى تقدير فاعل فيه، لأن ما كان يحوجنا إلى تقدير ضمير مستتر هو أن لا يخلو الفعل عن فاعله، فإذا وقع الفاعل متأخرا عن فعله على الأصل فيكون هذا الفاعل هو فاعل الفعل، فلا نحتاج بعد ذلك إلى إضمار شيء لا ظاهرا ولا غير ظاهر، لا ضميرا ولا غيره. ولذلك قال: يعني فإن ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسما ظاهرا نحو قام زيد، أو ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما. هنا وين الفاعل؟ الفاعل مش الزيدان، الفاعل هو الألف، وإنما وجب إبرازه لما تقدم حتى يحصل الربط أولا، وثانيا حتى يكون الضمير عين مرجعه. وإن لم يظهر كما في نحو زيد قام وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل، لأن الفعل لا يخلو عن فاعل عن الفاعل ولا يتأخر عنه. شوف، من جهة لا يتأخر عنه، لا الفعل لا يتأخر عن الفاعل، لأن الفاعل إذا قدم لا يعود فاعل، ينسلخ عن فاعليته، ولا يخلو عن فاعل، لأن الفعل بحسب الفرض يحتاج إلى الفاعل في أصل معناه، لأن الفاعل مدلول تضمني للفعل، فلا بد حينئذ من تقدير فاعل ولو على أن يكون هذا الفاعل مستترا. واضح صار؟ طيب، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعا كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. شوف اللغة المشهورة هي أن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، وأن الظاهر قد يكون اسما بارزا، اسما ظاهرا أيضا. تفت مرة الظاهر في قبال، مرة الظاهر في قبال المستتر، مرة الظاهر نأخذها في قبال المضمر أي الضمير البارز. شوف، فاللغة المشهورة هي أن الفاعل تارة يكون اسما ظاهرا يعني غير ضمير، وأخرى يكون ضمير، والضمير تارة يكون مستترا وأخرى يكون بارزا. طيب، بناء على هذه اللغة المشهورة، فإن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة إذا اقترنت بالأفعال فتكون هي الفاعل. بناء على هذه اللغة، فإن ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اقترنت بالفعل فتكون في محل شو؟ في محل فاعل. ليش؟ لأنها بحسب اللغة المشهورة أسماء، والأسماء يصح الإسناد إليها، والفعل يحتاج إلى فاعل يسند إليه، فيسند ذلك الفعل إلى هذه الضمائر، وإذا أسند إلى هذه الضمائر فتكون هذه الضمائر هي الفاعل ولا تحتاج إلى شيء بعد، لأن الفعل يكون قد استوفى فاعل. ولكن في قبال اللغة المشهورة يوجد لغة ثانية، وحاصلها أن كل من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة حروف تدل على حال الفاعل، لا أنها أسماء هي الفاعل. وهذا كما في تاء التأنيث. شوف الآن تقول قامت هند، التاء ماذا نعرفها؟ تاء التأنيث، لا محل لها من الإعراب. ليش؟ لأن تاء التأنيث ليست سوى حرف، فهي علامة على تأنيث الفاعل، لا أنها هي الفاعل. والفاعل ما هو؟ هو هند الذي في جاءت. وكذلك واو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين عند من؟ عند هذه اللغة الثانية. وحينما نقول لغة إذن فنقصد العرب ولا نقصد النحاة. طيب، هذه اللغة الثانية هي أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هي على وزان تاء التأنيث في قامة هند. فكما أنك لا تقول قامت مقتصرا على التاء لأن التاء ليست فاعلة، فكذلك لا يقال قاموا ويقتصر على الواو، لأن الواو ليست سوى علامة على أن الفاعل جمع. أما ماهية هذا الفاعل، ماهية هذا الفاعل فلا حاجة له. ومن هنا يتفرع على هذا الخلاف بين اللغتين فرق آخر، وهو أنه بناء على اللغة المشهورة فالواو ماذا تكون؟ اسماً، وإذا كانت اسما فهي ضمير، لأن الضمائر من الأسماء، من جملة الأسماء، فلا بد أن غير أنه يصح أن يكون فاعل، لا بد أن يكون لهذا الضمير مرجع حينئذ. فلا يقال قاموا ابتداء، وإنما لا بد أن تقول الزيدون قاموا حتى يصح رجوع الضمير، حتى يعود الضمير على متأخر لفظا أو متأخر رتبة، حتى لا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، على متقدم لفظا أو متقدم رتبة، حتى لا يلزم عود الضمير على متأخر. وهذا بخلاف وين؟ وهذا بخلافه على اللغة الثانية، لأن الواو لا تكون اسما فليست ضميرا وليست سوى علامة على ماذا؟ على حال الفاعل، أنه هل هو جمع أو هو مثنى أو هو مخاطب. ولذلك كما لا تحتاج التاء إلى مرجع لأنها ليست اسما ولا يعود الضمير إلا على الأسماء، فكما لا تحتاج التاء إلى ما رجع أن تعود عليه لأنها ليست سوى علامة، فكذلك الواو لا تحتاج عندهم إلى مرجع. فيصح أن يقال قاموا ابتداء أو لا؟ يصح أن يقال قاموا، لأن ما يمنع من وقوع قاموا ابتداء في اللغة الأولى هو محذور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أما على اللغة الثانية فلا يوجد ضمير، فلا يجب رجوع الواو على شيء لأنها ليست سوى علامة، كلما وردت الواو دلت على أن الفاعل جمع، فالواو تكون بمعنى واحد في الجميع، وهذا بخلاف الواو على اللغة الأولى، لأن الواو تفسر بحسب مرجعها حينئذ، فيختلف حال الواو من جملة إلى أخرى باختلاف المرجع في تلك الجمل. واضح صار؟ ولذلك بناء على اللغة الثانية يقال قاموا ابتداء، هذا الفارق الأول، وأما على اللغة الأولى فلا يقال قاموا ابتداء ولا عاد الضمير على متأخر. وعلى اللغة الثانية حينما تقول قاموا فإن الفعل لم يستوفي فاعله، لأن ما اقترن بالفعل إنما هو علامة على حال الفاعل من دون أن يذكر الفاعل، فيحتاج إلى فعل بعده، فتقول قاموا الزيدون، فالزيدون يكون فاعلا والواو لا تكون إلا علامة على هذا الفاعل. وأما على اللغة الأولى فقولك قاموا طبعا في وسط الكلام يكون قد استوفى فاعله أولا، مش غلط حينما تقول التفت، حينما تقول لغة ثانية إذن هي سطرت ليست خطأ، العرب لم تلتفت، العرب لم تخطئ بعضها. كيف هلا مثلا عندك انت مثلا لنفترض مثلا عندك لهجه حارسي ولهجه غير حارسي، مثلا لهجه مثلا انتم عندكم بزبئين مثلا، لنفترض هيك في اختلاف بعض اللهجات، مشى لا نخطئ بعض، مشى وانا ما نقول هذا على لهجتكم وهذا على لهجتنا، لان هذه اللغه الثانيه عباره عن لهجه ثانيه من لغه العرب، من كلام العرب، اذا فاللغه كلتا اللغتين لا يمكن ردهما، لكن نتكلم أنه يوجد لغة ثانية. نعم، والنحاة سيأتي معنا أن النحاة اتفقوا وأجمعوا على أن قوما من العرب التزموا هذا الالتزام، يعني نطقوا، لا أنه قد سمع هذا المثال عن أحد الشعراء ولو المقبولين ثم إننا جعلنا قاعدة، لا، هذه اللغة الثانية لم تؤخذ من مجرد مثلا كلام شعري واحد أو من شاهد واحد أو من شواهد قليلة، لا، النحاة متفقون على أن جملة من العرب كانوا ينطقون ويستعملون هذه اللغة. إذن فخلاصة الفرق بين هاتين اللغتين أن الواو على اللغة الأولى لكونها اسما فتحتاج إلى فتكون ضميرا فتحتاج إلى مرجع يعود عليه، فلا يقال قام ابتداء، وأما على اللغة الثانية فيصح ذلك كما يصح قامت. وأما والفارق الثاني أنه على اللغة الأولى إن قلت قام فالواو هي الفاعل، فيكون الفعل قد استوفى فاعله فلا يحتاج إلى زيادة شيء عليه. وأما على اللغة الثانية فلا يصح الاقتصار على قام كما لا يقتصر على قامت لهيتا التأنيث. واضح صار؟ طيب، إذن هذا هو الفرق بين اللغتين. واللغة هذه الثانية غير المشهورة تسمى بلغة أكلوني البراغيث. ليش؟ أكلوني هذه الواو، شوف لا يوجد مرجع قبلها، إذن هي ليست ضميرا، لأن لو كانت ضميرا للازم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا من جهة، وثانيا الذي وقع بعدها هو الفاعل. شايف أصحاب الجماعة
لا تعود فقط على العاقل،
كيف؟
لازم لغة الأول أكلتني البراغيث،
لا، بناء على هذه اللغة التفت، هي ليش تعود على العاقل؟ إذا كان الضمير تحتاج إلى مرجع يعود عليه.
بحسب باللغة الأولى يعني بالمشهورة الواو لا تعود
على العقل. ليش؟ ما يصح أن تقول أكلوني الأسود.
أكلوني الأسود.
الذي للعاقل هذاك الذي.
الذي.
الذي هذاك يكون العاقل في قبال الذين يكون مثلا العاقل وغيره. طيب، إذا الواو هي ماذا سميت؟ واو الجماعة، تدل على وجود جماعة بغض النظر عن هذه الجماعة. واضح صار؟ طيب، كيف كان؟ يقول الشارح وهذه اللغة الثانية يمكن عند النحاة ردها إلى اللغة الأولى، بمعنى أن هذه اللغة الثانية يمكن تخريجها من الجهة الإعرابية على وجه يتواءم ويتوافق مع اللغة الأولى، وذلك بأحد وجهين، بأحد تخريجين إعرابيين. التخريج الأول وهو الإبدال، بمعنى إبدال الظاهر من المضمر. فتقول أكلوني البراغيث، فيكون الواو هي الفاعل. تفت شوف كيف رددناها إلى الأولى، أكلوني البراغيث. يعني إذا وردت هذه إذا ورد هذا التركيب أكلوني البراغيث، فهل يجب أن نلتزم أنه من اللغة الثانية؟
لا،
قل لا، يمكن تخرجه على اللغة الأولى بأن نجعل الواو فاعلا والبراغيث
مبدلا.
والبراغيث شو؟ والبراغيث بدلا. تقول أكلوني، الواو هي الفاعل والبراغيث شو؟ هي بدل عن الواو. شوف جايين بالإشكالات. فإن قلت ولكن يلزم من كون الواو فاعلا أن يصح عود الضمير على متأخر لفظان ورتبة، صحيح؟ أو أن يؤتى بالضمير من غير مرجع، من غير مرجع قبله، مع أننا قد جعلنا الفارق بين هاتين اللغتين من جهتين لا من جهة واحدة. يعني لقال أن يعترض على مثل هذا التخريج، وهو أن يقول تفت حاصل هذا التخريج أو غاية ما يصنعه هذا التخريج أنه يبرر لنا الفارق أو يرجع اللغة الثانية إلى اللغة الأولى من جهة الفارق الأول، لأنه تفت لأن الفارق فارقان. الأول أن الواو في اللغة المشهورة هي الفاعل، وفي اللغة غير المشهورة هي علامة كالتاء التانية. ولكن عندنا فارق آخر، وهي أن الواو لا يؤتى بها ابتداء في اللغة الأولى وهنا يؤتى بها، وفي اللغة الثانية يؤتى بها ابتداء. الآن لو جعلنا الظاهر بدلا والواو جعلناها فاعلا في أكلوني البراغيث، حينئذ نكون قد وحدنا اللغتين من جهة أن الواو صارت فاعلا فيهما. ولكن يبقى عندنا فارق، أنه هل يمكن لكم، هل يصح أن تلتزموا بأن الواو، بأن الواو هنا يصح الابتداء بها؟ يعني بعبارة ثانية، هنا صحة الإبدال إنما نسلم بها فيما لو لم تقع أكلوني البراغيث في أول الكلام،
أو فيما لو وقع مرجع سابق.
جيد، يعني لم تقع في أول الكلام. أما لو وقعت أكلوني البراغيث في أول الكلام، فهل يمكن أن تقبلوا هذا الإبدال أو لا يمكن أن تقبلوا؟ ليش؟ كيف؟
بسرعة لا تأخذ
ورد البدل تابع ولا؟
تابع، بس بلكن بقوة.
بدل من التوابع ولا؟
بس بقوة بقوة.
ولكنه تابع.
تابع متأخر.
فإذا هو متأخر لفظا ومتأخر رتبة أيضا.
صحيح.
يقال تفت هذا الإشكال لا وجه له. ليش؟ لأنه من قال أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ التفت، أنت لما يلزم الالتباس ويلزم نجيد، ولكن سيأتي معكم في المغني أنه ذكر 6 موارد يصح فيها عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ومن جملة تلك الموارد التي تقدمت هي عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة في باب نعمة وبئس، حيث قلنا هناك إن الغرض هناك من عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة هو شو؟ هو التشويق واتباع سياسة الإجمال والتفصيل. ليش؟ لأنك إذا ذكرت الشيء مجملا والواو قبل عود الضمير عليها أو قبل وجود مرجعها هي بحسب الفرد شو؟ مجملة. فلأنك إذا ذكرت الشيء للمخاطب مجملا فإنك قد ولدت أحدثت فيه شوقا إلى سماع التفصيل، فتصبح نفسه طالبة لمعرفة ذلك المبهم أكثر من مما لو قدمت الفاعل مفصلا. والآفة يصبح معرفة، فتصبح معرفة ذلك المجمل مطلوبة له. والآتي بعد الطلب أعز من الوصال بلا تعب. إذن فلا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذه القاعدة نسلمها بلا إشكال، بل هي قاعدة حكمية، إلا أنها ليست على إطلاقها، إلا أن يتزاحم ذلك مع غرض بلاغي يكون اعتباره أولى. وهنا هكذا، لو قيل أكلوني فإن الواو ها هنا هي الفاعل، ولكنها لإبهامها أحدثت شوقا لدى المخاطب، فكأن المتكلم لا يريد أن يلقي كلامه فلا يتوجه إليه، أراد أن يلقي كلامه فيتوجه إليه فأجمل حتى يولد شوقا لدى المخاطب، فإذا ما حصل للمخاطب هذا الشوق أصبحت نفسه طالبة بمعرفة التفصيل، فكأنه سأله من الذي أكلك فقال البراغيث، فيصبح هذا التفت. وهذا له فتنسى الآن النكات البلاغية، لك أن تستطرد في النكات البلاغية. وهذا من جملة أغراضه البلاغية أيضا، شو هي؟ أن المتكلم في بعض الأحيان لشدة حبه للمخاطب فإنه لا يريد أن يصدر منه أن يكون الكلام من جهة واحدة، بل يريد أن يكون الكلام شو متداولا بين المتكلم والمخاطب. فحينما يجمل المخاطب ويتولد شوق عندما يجمل المتكلم، ويتولد عند المخاطب شوق لمعرفة الخبر، فكأنه سأله أي بادله الحوار، فقال له من أكلك فيجيب البراغيث. ولذلك شوف الآن ترجع إلى الآية القرآنية مثلا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، شوف أتوكأ بها أهش بها على وأهش بها على غنمي، شوف ولي فيها مآرب أخرى. هذه الآية في عليها عدة أسئلة وعدة أجوبة. أنه أولا ما تلك بيمينك يا موسى، ماذا قال؟
قال هي عصاي،
ما لم يقل عصاي، عصاي واضح أنه يسألك عن هذا الذي فلا يحتاج، فيجوز حذف المسند إليه ولا يجوز. إذن قالوا هنا من نكات ذكر المسند إليه أنه أراد أن يطول الحوار مع الحبيب حتى يحصل هذا الأنس. طيب هو ماذا سأله؟ يمينك، إذن هي عصاي، انتهى الكلام. أهش بها على غنمي أو أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، هذا كله ليش؟ حتى يطول الحديث مع المحبوب. طيب إذا كان يطول بها الحديث مع المحبوب، طيب فلماذا قلت ولي فيها مآرب أخرى؟ كنت أذكر تلك المآرب حتى يطول الحبيب، حتى يطول الحوار أكثر وأكثر. يقول لا، وصل إلى مرحلة شعر بأنه يحتاج إلى أن يبادله الحبيب شو الحوار حتى يحصل ذلك الأنس المتبادل، فقال له لي فيها مآرب أخرى، طمعا بأن يسأله ما هي تلك المآرب الأخرى يا موسى، فيصير الحوار شو متداولا. وذلك هذا من نكات ذكر المسند إليه، ومن نكات الإجمال والتفصيل. واضح صح؟ إذن فهنا يصح عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فلا مشكلة في هذا، لأن الغرض البلاغي أولى. ليش؟ لأن الغرض البلاغي ناظر إلى عالم المعنى، وعوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة ناظر في جملة من هذه القاعدة، في جزء منه ناظر لعالم اللفظ ورعاية المعنى أولى. واضح صار؟ طيب إذن فالتخريج الأول أن نجعل الواو فاعلا فتكون ضميرا فتكون اسما، إذن فهي على اللغة الأولى، ولكن تكون ويكون ما بعدها بدلا بناء على جواز إبدال الظاهر من المضمر. هذا سيأتي معنا في باب البدل، لأن بعض النحاة استشكل في أنه هل يجوز إبدال الظاهر من المضمر أو لا، هذا يأتي في محله. جيد. وأما التخريج الثاني فهو أن نجعل أكلوني البراغيث على أنه من باب الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر. الأكلوني البراغيث يكون عبارة عن البراغيث أكلوني، تفت؟ فالواو هي الفاعل وهي عائدة على البراغيث، ولكنها لا يلزم منها عود الضمير على متأخر لفظان ورتبة، بل يلزم تكون عائدة على متأخر لفظا ولكن متقدم رتبة. ليش؟ لأن البراغيث مبتدأ. ومن هنا نكتشف أن هذين التخريجين يوجد بينهما فرق، أن التخريج الثاني وهو المبتدأ المؤخر والخبر المقدم ناظر إلى شو؟ إلى الصناعة، هذا من الجهة الصناعية أوفق. التخريج الثاني من الجهة الصناعية أوفق، لأنه لا يلزم منه أي محظور من المحاذير النحوية، ولكن التخريج الأول هو أوفق بشو؟ مش في الصناعة، هو ناظر إلى البلاغة، فهو أوفق من جهة كيف؟ ليه؟
تين ناظر عالم المعنى أكثر.
كيف؟
هلا إذا مش واحد بدي أكلمني البلاغة يعني عشان يسمع شو اسمه؟
آه تقصد.
أنا مثل واحد قال لي إنه هو بده إلى البرديس أكلوني بس أدنى مؤخر.
آه شوف شيخ، هلا أنت الآن تقيس اللغة العربية أنا ذات على لغاتنا الآن. إنه الآن إذا قلت أكلون البراغيث هكذا والكلام كان عابرا مشان فهكذا أنت تحسنه. لا، لنفترض أنك مثلا فصلت بين الفعل وذلك المبتدأ بشيء، شو المشكلة؟ يصح يحصل هذا التشويق أو لا؟ ثم أنه هذا كان ملتفت لهم، لأن نحن في كلامنا لا نلتفت إلى مثل هذه الأمور، لأن لغتنا لا يقاس عليها، ولكن في لغتهم كان عندهم التفات حتى إلى مثل هذه الأمور. إن شاء الله سيأتي معكم في البلاغة، ما أعرف إذا أخذتم ما يسمى بسوق عقاظ. سوق عقاظ مفروض بأول الجزء الأول. سوق عقاظ سيأتي أنه هذا كلما مررت على قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. أن هذا يأتي معناته، هذا يأتي شرحه وبيان القصة فيه، أنهم كان الشعراء يجتمعون في سوق، هذا السوق الذي يسمى سوق عقاظ أو سوق في بغداد بتصور، وكانوا يتبارون الشعر تفت، وهذا على أيام العرب، هذا أيام العرب الذين تؤخذ في لغتهم وعندهم تعليلات هكذه التي نذكرها. هذا يدل على أن هذه التعليلات كانت مقصودة لهم أو لا.
صح،
كانت مقصودة لهم، هذا بخلاف لأن نحن لا نلتفت إلى مثل هذه الأمور التي نتكلم بها. لذلك قياسه على قياس لغتنا على لغتهم قياس مع الفارق صراحة. جيد، ولكن التخريج الثاني وهو أن يكون باب مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، هذا أوفق من جهة الصناعة، أنه لا يلزم أنه أي محظور من يعني هو تخريج للكلام على أصله، تستطيع أن تقول هو عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى ظاهر الحال، بشكل لمقتضى ظاهر، ظاهر الكلام، حق الكلام على حسب أصله أن يكون هكذا مرتبا بحيث لا يتقدم إلا ما حق التقديم ويتأخر ما حق التأخير، فلا يعود متأخر على أو لا يلزم عود الضمير على متأخر، هذا بخلاف التخريج الأول. واضح صح؟ طيب، ولكن هل انتفت هل يكون إرجاع هذا التركيب إلى أحد هذين التخريجين واجبا؟ هل يجب علينا كلما سمعنا كلاما على وزن أكلون البراغيث أن نخرجه على هذا الأساس؟ بعبارة ثانية، هل كلما وردت أكلون البراغيث فيجب إما تقدير التقديم والتأخير وإما الإبداء ارتكاب الإبداء؟ يقول الشارح لا، حتى على اللغة الأولى. ليش؟ لأن النحاة قد اتفقوا وهم مجمعون على أن هذه اللغة الثانية هي لغة قوم من العرب، وإذا كانت لغة قوم من العرب فيصح أن ترتكبها من غير أن ترجعها إلى اللغة الأولى. نعم، لك أن ترجع إلى اللغة الأولى، إلا أن ذلك ليس على نحو الوجوب، وإلا لكان معنى هذا الكلام أنك كلما سمعت أكلون البراغيث فيجب إما أن تكون متبعا سياسة الإجمال والتفصيل، وأنت في بعض الحين لا تكون متبعا لهذه السياسة، وإما أن تكون على نحو التقديم والتأخير، وسيأتي أن التقديم والتأخير يفيد الحصر، أن أكلون البراغيث يعني غير ولم يأكلني سواهم مثلا. فلو كان التخريج واجبا لا كان معنى هذا الكلام أنك كلما سمعت أكلون البراغيث أو أي جملة على هذا الوزان فإنك يجب أن تكون قاصدا أحد معنيين من المعاني البلاغية، مع أنه كثيرا ما نرتكب مثل هذا التركيب ولا نكون قاصدين لأي معنى من المعاني البلاغية، كما ذكرت الآن تقول أكلون البراغيث وأنت غير ناظر أصلا، غير ملتفت إلى سياسة الإجمال والتفصيل، هذا بناء على أن عربيتنا من العربية السليمة. واضح صار؟ إذن فيقول الشارح أن هذا التخريج يصح على نحو الجواز، بأنه يجوز لك أن ترجع اللغة الثانية إلى اللغة الأولى، ولكن لا يجب عليك كلما سمعت تركيبا على اللغة الثانية أن ترجع إلى اللغة الأولى، لأننا لا نعترض على اللغة الثانية بل لابد أن نقبلها، لا سيما أن النحات قد أجمعوا على ذلك وقد اتفقوا عليه. واضح صار؟ طيب، فإذا اتفق النحات أن قوما من العرب يجعلون الواو كتاء التأنيث فلك أن تجعلها كتاء التأنيث، لأن لغتنا بحسب الفرض الحجة فيها سمع عن العرب، وقد سمع عن العرب جعلهم الواو بمنزل التأنيث أو لا بلا إشكال.
وحتى إذا بدي أصنع كلام يجوز لي أن أصنع كلام على اللغة
بلا إشكال، لأنه لا يقاس عليه، ذلك الذي نقول أنه شذ مثلا، هذا يطفي في الأبيات الشعرية لرعاية الوزن مثلا أو لبعض التقيدات الوزن الشعرية فيرتكب بعض الشذوذ، نقول هذا لا يقاس عليه، ولكن هذا بلا إشكال يصح أن يقاس عليه. نقرأ الآن وصلنا. قال: اللغة المشهورة أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث أسماء مضمرة، ومن العرب من يجعلها حروفا دالة على مجرد التثنية والجمع. فعلى اللغة الأولى إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر، اللغة الأولى مشهورة يعني، إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى أو مجموع جرد من الألف. هذا فارق ثالث، أنه إذا اكتفل إذا كان الفاعل ظاهر فلا بد أن تجرد من لا بد أن تجرده من الضمير، إذ لا يسند الفعل إلى فاعلين. طيب ليش لا يسند الفعل إلى فاعلين؟ هذه
فتح على مش ما أعلى على أعلتين على ماضي واحد،
لا فعل مش علة. يعني بيقولوا عدم اجتماع علتين على معلول واحد، مش معلولين على علة واحدة. في مشكلة باجتماع معلولين على علة واحدة؟
لا.
طيب إذن شو المشكلة؟ الفعل ليس على الفاعل، حتى نقول مثلا يلزم اجتماع علتين على معلول واحد.
لا، ما الفاعل هو اللي على الفاعل.
كيف؟
الفاعل هو على.
طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في قولهم مثلا العامل في النعت هو العامل في المنعوت؟
الشيخ على الكثير
ده ليس على الله. فعلى اللغة الأولى إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى، يعني حال كونه مثنى، حال كون الفاعل مثنى أو مجموعة جرد من الألف والواو والنون، كقولك سعد أخواك، لا تقول سعداء أخواك، وفاز شهداء، وقام الهندات، لأنها أسماء. ما هي الأسماء؟ قام مش في قبل قامت، التفتوا، قام هنا مش في قبل قامت لأن التاء ليست اسما، في قبل ماذا؟ في قبل قمنا الهندات، في قبل نون النسوة نون الإناث، واضح؟ مش في قبل التاء، لأن التاء على كلتا اللغتين هي عبارة عن علامة على الفاعل، ولذلك ليس للغة الأولى أصلا تشكل على اللغة الثانية أنكم كيف تجعلونها علامات، لما لا تجعلونها الفاعل، ولما تجعلون أنتم التاء هي التاء التأنيث ولا تجعلونها فاعل، واضح صار؟ طيب إذن فكلتا اللغتين مشتركتين في أن أنهما تقبلانك وأن التاء التأنيثية علامة، ليست إلا علامة، علامة على أن الفاعل مؤنث، وهذه علامة على أن الفاعل جمع، مش راح تكون حتقتنع باللغتين يعني. طيب وقام الهندات لأنها أسماء، فلا يلحق شيء منها الفعل، عفوا، فلا يلحق شيء منها الفعل إلا مسندا إليه، لأنها أسماء، والاسم إما أن يسند أو يسند أو يسند إليه، والفعل يحتاج إلى مسند إليه فيسند حينئذ الفعل، ومع إسناد الفعل إلى الظاهر لا يصح ذلك، يعني مع إسناد الفعل إلى الظاهر لا يصح أن يسند إلى الضمير أيضا. ليش؟ لأن الفعل لا يسند مرتين، اللي بدي غدا هو جواب أن الفعل لماذا لا يسند مرتين، بس هي بدها عبارة عن تفكيك شوي تحليل على تطلع معكم يعني. وعلى اللغة الثانية يعني هيك تحلل شو يعني يسند فيه يعني مرتين، شو
يعني
هلا يعني هيك تأمل، وما فقط بالعبارة يحتاج لها فقط تأمل بالعبارة، تأمل شو يعني الفعل لا يسند، يعني مجرد إعمال العناية العقلية كيف. وعلى اللغة الثانية إذا أسند الفعل إلى الظاهر لحقته الألف في التثنية والواو في جمع المذكر والنون في جمع المؤنث، نحو سعداء أخواك وساعدوا إخوتك وقمنا الهندات، لأنها حروف فلحقت الأفعال مع ذكر الفاعل علامة على التثنية والجمع، كما تلحق التاء علامة على التأنيث. ومما جاء على هذه اللغة قولهم أكلوني البراغيث، وقوله صلى الله عليه وآله يتعاقبون فيكم ملائكة، شوف يتعاقبون فيكم ملائكة، هي يتعاقب فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقول الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد، كيف تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، مفروض وقد أسلمه، من الذي أسلمه؟ أسلمه مبعد و وحميم، ولكنه أتى بالألف التثنية لأنها عنده حرف كالتاء في قامت. طيب، وقول الآخر: رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضري. شوف، رأينا الغواني، رأت الغواني أو رأى الغواني. ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هذا ليوافق الصناعة. ومنهم من يحمله على إبدال الظاهر من المضمار، وهذا فيه تجاوز ولكنه لغرض بلاغي، وهو اتباع سياسة الإجماع والتفصيل، واضح، والتشويق. وكلا المحملين غير ممتنع فيما سمع من غير أصحاب اللغة المذكورة. اتفق، كلا هذين المحملين غير ممتنع، يعني لا كأن تحمله على اللغة الأولى فيما سمع من غير أصحاب اللغة المذكورة، ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال. يعني هذا جاز ولكنه ليس على نحو الوجوب، ولذلك قال: ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم والتأخير، حتى أن حتى إننا كلما جئنا بعبارة أكلوني البراغيث فإننا لابد أن نكون قاصدين لأحد الوجهين البلاغيين. واضح؟ لأن أئمة اللغة ليش؟ قال: لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون الألف والواو والنون علامات للتثنية، وعلامات يعني مثل التاء، مثل تاء التأنيث، كأنهم بنوا ذلك على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر الألف في الفعل الاثنين، والواو في فعل جمع المذكر حتى مع تأخير الظاهر، والنون في فعل جمع المؤنث، فواجب أن تكون عند هؤلاء حروفا، وقد لازمت، يعني هذه الحروف لازمت ليش؟ للدلالة على التثنية والجمع، كما قد تلزم التاء للدلالة على التأنيث، لأنها لو كانت اسما للازم إما وجوب الإبدال أو التقديم والتأخير، ولكن من العرب أن تجريها مجرى الحروف، تجعلها حروفا تلتزم، لذلك قال: كأنهم بنوا على أنها حروف. فإذا كانت حروفا على اللغة الثانية فلا معنى لأن تلزم أو تلتزم بوجوب أحدهما. وإما إسناد الفعل مرتين وكل ذلك باطل لا يقول به أحد. شوف، إسناد الفعل مرتين، وهذا أيضا هو عبارة عن نفس القاعدة الأولى. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ يأتي. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحاول بكرة نشاهد الفاعل،
لأنه لا يشتغل على اللتان مستخدمها مع الواحد. فأما تكون الفاعل الأول
جاء زيد وعمر،
هذا هون زيد وعمر، هون فاش سؤال من العلم. هون جاء زيد وجاء عمر، عامل واحد
العامل في اللحظة شوية، العامل في المعطوف هو العامل في
الشنطة،
المعطوف عليه
منها الشنطة،
شا
هني تكبير وشا أو مشي ما
يعني العامل لا يعمل إلا عملا واحدا. طيب كيف، شو بتعمل بالفعل المتعدي الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا؟ عامل عملين، عامل عملين
مختلفين مش نفس الاسم.
طيب شو زيد وعمر
مبتدئين في الخبرين،
ها؟
المبتدأ
يأخذ خبرين، إيه، مع إتباع مبالغ.